بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وعلق عليه الإمام الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، حيث يقول. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث الأول: وأما من قال يحتمل أن يكون اعتمادهم على قوله لا ربا إلا في النسيئة لورود ذلك في بعض طرق الحديث المذكور.
لا يزال الحافظ ابن حجر يعلق على عبارة الإمام البخاري في قوله إنما الأعمال، على أن لفظة إنما أداة حصر فتشمل جميع الأعمال، سواء كانت الأعمال أمورا ظاهرة أو القول، لأن القول يعتبر عمل اللسان، أو كل ما يسمى بالعمل، أو المراد بذلك إنما الأعمال الشرعية التي ينبني عليها الثواب والعقاب، والتي جاء بها الشارع وأمر بها الناس يبني عليها الحساب والجزاء. فهنا يفصل الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة ليؤكد أن المراد جميع الأعمال، سواء كان اللفظ جاء بصيغة الجمع إنما الأعمال، أو جاء بصيغة الفرد المفرد إنما العمل، فالمراد به جنس العمل. نعم،
فلا يفيد ذلك في رد.
عيد العبارة.
وأما من قال يحتمل أن يكون اعتمادهم على قوله لا ربا إلا في النسيئة،
يعني هذا الذي يدل على الحصر، ولذلك الإمام الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن عباس عندما أفتى بجواز ربا الفضل وعورض بأن الحكم في الربا واحد سواء كان ربا للفضل أو كان ربا نسيئة، فاستدل بقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، فحصر حكم الربا المحرم في ربا النسيئة، ولم يعده إلى ربا الفضل. والصحابة رضوان الله عليهم والعلماء وافقوا عبد الله بن عباس على هذا الفهم بأن إنما تفيد الحصر، لكن أضافوا ربا الفضل إلى التحريم بأدلة أخرى ساقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث تمر خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جابيا للزكاة إلى خيبر، فجاء هذا الجابي بتمر خيبر وكله جنيب، يعني من النوع الجيد، والمفترض أن من يجمع الزكاة يأخذ من جميع الأصناف الجيد وغير الجيد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر جنيب يعني من النوع الجيد؟ فقال لا، فيه الجيد وغير الجيد، فيه الجنيب وغير الجنيب، ولكنه لما كان يأخذ الزكاة من غير الجنيب يبيعه بالجنيب، فكان يبيع التمر الرديء صاعان بصاع من التمر الجنيب أو ثلاثة آصع من التمر الرديء بصاعين من التمر الجنيب. قال كنت أبيع الصاع بصاعين أو الصاعين بثلاثة ليقتصر على التمر الجنيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، عين الربا، يعني هذا هو عين الربا في البيع، لأنه بيع ربا فضل فيه مفاضلة وزيادة. ثم قال له إذا أردت أن تأخذ تمرا جنيبا فبيع الرديء بالدراهم وبيعه بغير جنسه، ثم اشتري بالدراهم التمر الجنيب. فهذا الحديث وأمثاله دلت على أن ربا الفضل حكمه حكم ربا النسية من حيث التحريم، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وإن كانت الصيغة صيغة حصر لكن ليست قاصرة على ربا النسيئة في الحكم، يعني ليس الحكم مقصورا على ربا النسيئة. فالصحابة رضوان الله عليهم لم يخالفوا ابن عباس في أن الصيغة إنما الربا في النسيئة صيغة عصر، لكن لم يعملوا بمفهومها ومنطوقها، لم يعملوا بمفهومها بحيث يجيز الربا في الفضل، لأن الأدلة الأخرى دلت على تحريم ربا الفضل كما حرم ربا النسيئة. نعم،
لورود ذلك في بعض طرق الحديث المذكور.
نعم،
فلا يفيد ذلك في رد إفادة الحصر، بل يقويه ويشعر بأن مفاد الصيغتين بأن مفاد الصيغتين عندهم واحد.
نعم،
وإلا لما استعملوا هذه موضع هذه.
نعم،
وأوضح من هذا حديث إنما الماء من الماء،
وهذا الحديث أيضا كان في أول الأمر أن الماء من الماء، يعني أن الرجل إذا عاشر أهله وأكسل ولم ينزل لا يلزمه غسل الجنابة، وإنما تجب أو يجب غسل الجنابة إذا أنزل. ثم نسخ هذا الحكم بأمثال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ومجرد التقاء الختانين لا يلزم منه الإنزال. وحديث إنما الماء من الماء كان في أول الأمر ثم نسخ، فدل على أن هذا الحصر لم يعمل به الشارع. نعم،
فإن الصحابة الذين ذهبوا إليه لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر منه،
يعني هذا الحديث دل على الحصر لكن جاء حديث أخرى نسخت هذا الحصر. نعم،
وإنما عارضهم في الحكم من أدلة أخرى كحديث إذا التقى الختانان، وقال ابن عطية إنما لفظ لا يفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع.
إنما إيه؟ لفظ.
إنما لفظ لا يفارقه المبالغة.
نعم،
والتأكيد،
يعني كأنه سيق لصيغة المبالغة والتأكيد، يدل على المبالغة وعلى التأكيد. نعم،
حيث وقع،
حيث استعمل.
ويصلح مع ذلك للحصر إن دخل في قصة ساعدت عليه،
ويصلح مع ذلك للحصر إذا جاءت لفظة رجحت فيه صيغة الحصر ودلالة الحصر. نعم.
فجعل وروده للحصر
مجازا. فجعل وروده في الحصر.
فجعل وروده للحصر مجازا.
على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. نعم.
يحتاج إلى قرينة.
يحتاج إلى قرينة تدل على أنه للحصر.
وكلام غيره على العكس من ذلك.
والآخرون قالوا لا، هو الأصل أنه للحصر، لكن ربما تأتي قرينة تصرفه عن الحصر فيكون دلالته على الحصر حقيقة ودلالته لغير الحصر مجاز. نعم.
وأن أصل ورودها للحصر
وأن أصل ورودها للحصر إيه،
لكن قد يكون في شيء مخصوص.
نعم. لكن يكون هذا الحصر مخصوصا في ليس مطلقا وإنما في معاني خاصة. نعم.
كقوله تعالى
إنما الله إله واحد. هنا جاءت هذه الجملة إنما لتحصر معنى استحقاق الله جل وعلا للألوهية وتفرده بها، وليس لغيره أن يشركه في ذلك. نعم.
فإنه سيق باعتبار منكري الوحدانية
منكري الوحدانية الذين قالوا الآلهة متعددة، قيل لهم لا، الإله المستحق للعبادة هو واحد، إنما الله إله واحد، وغيره ليس بإله. نعم.
وإلا فلله سبحانه صفات أخرى،
يعني متصف بها كالعلم والقدرة والحياة، هذه صفات لله جل وعلا. وإنما أردنا هنا بالإلهية التي هي استحقاق العبودية. نعم.
كالعلم والقدرة، وكقوله تعالى إنما أنت منذر،
كذلك في قوله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، لأن الكفار لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وجاءهم بالرسالة وجاءهم بالبشرى بالبشارة إلى الجنة وبالنذارة من النار، قالوا لا، إن كنت رسول جيب لنا، يعني أنزل علينا المطر وأنزل علينا من السماء كذا وهب لنا كذا وافعل لنا كذا، وطلبوا أشياء كثيرة يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بها حتى يستدلوا بذلك على نبوته ورسالته. فالله سبحانه وتعالى قال للنبي قل لهم لا، ليس هذا عملي وليس هذا شأني، وإنما أنا جئتكم من أجل أن أخوفكم من عذاب النار. إنما أنت نذير، إنما أنت منذر، هذا عملك الأساسي الذي جئت من أجله. فحصر نبوته في أمر النذارة. نعم.
فإنه سيق باعتبار منكر الرسالة.
نعم.
وإلا منكري الرسالة، وإلا فله صلى الله عليه وسلم صفات أخرى كالبشارة.
نعم. كالبشارة، وأن الله أرسله رحمة للعالمين، وأن الله أوحى إليه هذا القرآن وأن الله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يقتدوا به، كل هذه أعمال النبي عليه الصلاة والسلام،
إلى غير ذلك من الأمثلة، وهي فيما يقال السبب في قول من منع إفادتها للحصر مطلقا.
نعم، يعني أن إنما لا تقتصر على الحصر، لأن هناك أعمال أخرى يعني تتوافر، أو أعمال أخرى تشمل هذه، تشمل وتزيد على مدة الحصر، على مسألة الحصر، ولذلك قالوا هي ليست حقيقة في الحصر بهذا الاعتبار. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تكميل الأعمال تقتضي عاملين.
هذه أيضا مسألة في تفسيره لكلمة إنما الأعمال، فقال الأعمال تقتضي، إذا قيل أعمال جمع عمل، فتحتاج إلى أكثر من عامل، ولذلك تحتاج إلى تفتقر إلى عاملين وليس عاملين.
الأعمال تقتضي عاملين، والتقدير الأعمال الصادرة من المكلفين،
من المكلفين.
وعلى هذا هل تخرج أعمال الكافر؟
نعم، يعني الأعمال التي يعتبرها الشرع ويبني عليها هي أعمال المكلفين، يعني المؤمنين الذين استجابوا، يعني أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن غير المؤمنين وغير المكلفين يعملون، لكن هل الشارع يعتبر عملهم الذي أناطه بالنية؟ الجواب لا. فالكفار أوصلوا، هل يقبل الله صلاتهم؟ الجواب لا، ولو تصدقوا لا يقبل الله منهم. وإنما المراد هنا في هذا الحديث الأمة، أمة الإجابة، الذين استجابوا لله وللرسول وآمنوا، هؤلاء هم أهل الأعمال المناطة بالنية. نعم.
الظاهر الإخراج،
الظاهر إخراج يعني أعمال غير المكلفين اللي هم أعمال الكفار. وإن جاءت بعض الآثار والأدلة التي تدل على أن الله يخاطبهم ويسألهم عنها: ما لكم، ما سلككم في سقر؟ عندما يسألهم الله تعالى ويدخلهم النار يقول لهم: إيش اللي أدخلكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين، يعني ما صلينا، ولم نكن نطعم المسكين، لكن هذه الأشياء التي اعتذروا بها لو فرضنا أنهم عملوها الله لا يقبلها منهم، لأن الله لا يقبل العمل إلا بعد الإسلام، غير المسلمين لا يقبل منهم عمل. ولذلك قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك هو ما يسألهم، وإنهم أجابوا بهذا، ودخولهم النار ليس بسبب التقصير في الصلاة وفي الزكاة وفي أركان الإسلام، وإنما السبب في إنكار أصل الإسلام وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: لأن المراد بالأعمال أعمال العباد العبادة، وهي لا تصح من الكافر، وإن كان مخاطبا بها معاقبا على تركها.
ولا هذا في الجملة لا في التفصيل، بخلاف المؤمن فإن حسابه ومجازاته على التفصيل، لأن الأصل هو في الجملة مقبول بالإيمان. نعم.
ولا يرد العتق والصدقة ولا يرد العتق
ولا يرد
ولا يرد العتق
العتق والصدقة، يعني الكافر لو أعتق عتقه ينفذ ولا ما ينفذ؟
ينفذ.
لو أن كافرا أعتق عتقه ينفذ، كما حدث أن أبا لهب لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أعتق ثويبة، وصارت ثويبة حرة، يعني نفذ عقدها عتقها. كذلك الكافر لو أعطى أنفق أموال، لكن هل يثاب عليها؟ هنا فهو هنا يقول لنا يعني الحافظ ابن حجر، احنا بنقول ان الكافر ما يقبل منه عمل، ما ينفذ منه عمل، فقال لا يعتري، لا حد اعترض علينا، لا يرد علينا مسألة العتق ومسألة الانفاق، لان هذه لو فعلها الكافر يسري حكمها. نعم.
ولا يرد العتق والصدقة لأنهما بدليل آخر،
لأنه جاءت أدلة تدل على أنها تقبل. نعم.
قوله بالنيات، الباء للمصاحبة.
نعم.
ويحتمل أن تكون للسببية،
يعني أن الأعمال الثواب والعقاب عليها بسبب النية التي تصاحبها، فمن نوى وأخلص في نيته كان ثوابه أعظم، ومن أراد بها الرياء والسمعة كان ثوابه بقدرها. ولذلك لما جاء في الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني راح لتجارة، الأصل في التجارة ما هو محرم، لكن ما في ثواب شرعي مثل ثواب الهجرة لله، ومن ذهب لهجرته كي يتزوج يتحقق له بأنه عف نفسه، بأنه وجد الطمأنينة في زواجه، ويثاب بقدر هذا الحال، يعني ثوابا دنيويا. أما الثواب الأخروي مثل ثواب من هاجر لله ورسوله فلا يتحقق، فكل يثاب على قدر نيته. نعم.
ويحتمل أن تكون للسببية، بمعنى أنها مقومة للعمل، فكأنها سبب في إيجاده.
نعم.
وعلى الأول فهي من نفس العمل، فيشترط ألا تتخلف عن أوله.
ولذلك لما كانت هي مصاحبة للعمل فلا بد لمن أراد أن يعمل أن يحقق النية من بداية العمل، مو يعمل ثم بعد ذلك يطرأ له ويقول أنا نويت كذا، لا، من أجل أن يكتب له الأجر والثواب لا بد أن تكون نيته بارزة واضحة متحققة من بداية العمل حتى يكتب له الأجر وافي وكامل. ولهذا المهاجرون بمجرد ما خرجوا من بلدانهم من مكة وهم يريدون ويقصدون طاعة الله ورسوله فكتب لهم الأجر، ولا ينبغي أن تتخلف النية. وهذا أيضا يطبق في بقية الأعمال، في الصلوات، في الصوم، في الحج، وبعد ما ينهي العمل أو ينجز نصف العمل يقول أنا نويت كذا، في هذه الحالة ما يتحقق له الأجر والثواب الذي يتحقق لمن ظهرت نيته وتحققت نيته مع بداية العمل. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله: النية القصد، وهي عزيمة القلب. وتعقبه الكرماني بأن عزيمة القلب قدر
شيء زائد على القصد،
قدر نعم. زائد على أصل القصد. واختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط.
هنا الفقهاء يقولون هل النية ركن ولا النية شرط. جمهور أهل العلم على أن النية ركن، والركن هو ما يثبت بوجوده الوجود وبعدمه العدم. يعني متى وجدت النية وجد العمل، صح العمل. متى لم توجد النية لا يصح العمل. فقالوا لا بد من ظهور النية عند ابتداء العمل حتى يكون العمل شرعي، وينبغي له أن يستمر مع العمل. ما دمت بتصلي لازم تكون نيتك حاضرة، وأنت عند التكبير، عند القراءة، عند الركوع، عند السجود، عند التشهد، إلى أن تسلم. هذا معنى أنها ركن. لكن لو فرضنا وأنت بتصلي بعد القراءة ضيعت النية، هنا يتوقف العمل الشرعي. لكن عملك اللي بتساوي يعني. ولذلك المحققون منهم يقولون النية ركن في الابتداء وشرط في الاستمرار، حتى لا يجي شخص ويقول أنا هونت وأبطلت العمل. فهي ركن في أوله شرط في استمراره إلى نهايته. نعم.
قال والمرجح أن إيجادها ذكرا في
أن إيجادها ذكرا في يعني أول أن تذكرك للعمل تذكرك النية لأداء العمل ركن. أيوة.
في أول العمل ركن واستصحابها حكما
واستصحابها يعني النية في سائر العمل إلى نهايته شرط.
حكما بمعنى ألا يأتي بمناف شرعا شرط.
نعم حكما ألا يأتي بمناف يعني ما يجيب شيء ينقض النية شرط. هذا الجواب.
ولا بد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور.
ولا بد من
محذوف
هنا اختلف الفقهاء ايش الحذف، لانه قال انما الاعمال بالنيات. فالجمهور اللي قالوا بان ركن وشرط قالوا انما الاعمال صحتها، لانك اذا فقدت النية صار العمل غير صحيح. انما الاعمال صحتها النية. وبعضهم قال لا انما الاعمال ثوابها، لكي تحصل على الثواب ان تكون نيتك حاضرة. وبعضهم قال غير هاتين اللفظتين، يعني كمالها تمامها. ها فلا بد من شيء محذوف تتعلق به هذه الجملة، وهي إنما الأعمال صحتها ثوابها، هذا الذي عليه الأكثر. وبعضهم قال كمالها تمامها أداؤها. نعم.
ولا بد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور، فقيل تعتبر
يعني عبرتها عند الشرع،
وقيل تكمل
تكملتها،
وقيل تصح
صحتها،
وقيل تحصل
تحصلها حصولها،
وقيل تستقر
استقرارها. كل هذه مقدرات قدرها العلماء، كل بحسب رؤيته ونظرته لهذه الأعمال التي تؤدى في ميزان الشرع، هل هي واجبة، هل هي صحيحة، هل هي معتبرة، هل هي حاصلة، وهكذا. نعم.
قال الطيبي كلام الشارع محمول على بيان الشرع،
يعني الشرع إما صحيح وإما غير صحيح. نعم.
لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان،
هم أهل من أهل اللسان يعني من أهل اللغة.
فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قبل الشارع.
فالشرع هو الذي يحدد المراد، هل هو للصحة، للاعتبار، للقبول، للحصول ونحو ذلك. نعم.
فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي،
يعني يجب في هذا الباب أننا نقدر بما يريده الشرع لا بما يقع في الذهن.
وقال البيضاوي النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا.
جلب نفع أو دفع ضر حالا الآن أو مآلا مستقبلا. يعني إما الآن وإما في الآخرة.
والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله وامتثال حكمه،
ولذلك يكون في هذه الحال التقدير بصحة العمل أو بثواب العمل. نعم.
والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي ليحسن تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر.
نعم.
فإنه
لأن المهاجر هذا الذي هاجر يعني هو يريد خير، إما خير عاجل مثل زواجه بالمرأة، وإما خير دائم مثل إرضاء الله وطاعة الله ورسوله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، نعم،
فإنه تفصيل لما أجمل، والحديث متروك الظاهر،
لأن الحديث يعني ما أخذ بظاهره.
لأن الذوات غير منتفية،
لأن الذوات يعني لأن النيات والإرادات كثيرة تتفاوت، والجزاء يكون بحسب ما يريد الإنسان. والهجرة لم تكن مقصورة فقط في اثنين، في حالين، قد تكون هناك أسباب أخرى للهجرة، مثلا في الضرب بمثل هذا الحديث، وهكذا النيات التي تقع من الناس أثناء أعمالهم تتفاوت، كل بحسب رغبته. نعم.
وين وقف؟ إذ التقدير لا عمل إلا بالنية، فليس المراد نفي ذات العمل، لأنه قد يوجد بغير نية، بل المراد نفي أحكامها
الشرعية
كالصحة والكمال.
يعني إذن الأعمال بالنية بحسب قصد العامل وبحسب قبولها في الشرع. نعم.
لكن الحمل على نفي الصحة أولى، لأنه أشبه بنفي لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه،
نفس الشيء نفسه.
ولأن اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح وعلى نفي الصفات
بالتتبع، لأن الأصل في التعامل الشرعي بين الناس وبين ربهم سبحانه وتعالى هو الصحة، أن تعمل العمل صحيحا أو أن لا تعمل العمل صحيحا. إذن فالتقدير هنا إنما الأعمال صحتها أو عدم صحتها وقبولها أو عدم قبولها حسب النية. نعم.
فلما منع الدليل نفي الذات بقيت دلالته على نفي الصفات مستمرة.
نعم.
وقال شيخنا شيخ الإسلام الأحسن تقدير،
والمراد هنا كما مر معنا أن الشيخ ابن حجر إذا قال وقال شيخنا شيخ الإسلام يعني يريد به الإمام البلقيني.
الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية، لقوله في الحديث فمن كانت هجرته إلى آخره،
يعني إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم.
وعلى هذا يقدر المحذوف كونا مطلقا من اسم فاعل أو فعل.
نعم.
ثم لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان.
يعني حتى اللسان، لأن قول اللسان يعتبر عمل. يشمل كل الأعمال يعني. والمراد به أعمال الجوارح، كأنه استثنى من ذلك أعمال القلوب.
أيوه.
الخواطر التي تخطر للإنسان أو تخطر للناس في قلوبهم، هذه لم يسميها عملا، لكن أي حركة تحدث من الإنسان سواء كانت من عضو أو من مجموعة أعضاء بما فيهما اللسان تسمى عملا. نعم.
فتدخل الأقوال. قال ابن دقيق العيد: وأخرج بعضهم الأقوال وهو بعيد،
لأنهم يعتبرونها هي أعمال اللسان.
ولا تردد عندي في أن الحديث يتناولها.
يعني الحافظ ابن دقيق العيد يرى أن أعمال اللسان هي داخلة في الأعمال، الأقوال هي جزء من الأعمال. نعم.
وأما التروك فهي وإن كانت فعل كف لكن لا يطلق عليها لفظ العمل.
التروك معناه عدم الفعل، يعني مثلا أو فعل أشياء ما هي مطلوبة شرعا في ذاك الوقت. يعني إنسان أصاب الثوب وهو نجاسة، هنا النجاسة التي تصيب الثوب تمنعه من أن يصلي في الثوب. هذا يسمى ترك. هل هو عمل؟ كونه هو يأخذ الماء ويغسل الثوب، غسله للثوب هذا عمل، لكن هذا العمل أريد به ترك شيء. هل يدخل هذا في الأعمال الشرعية؟ هذا ما يريد به بعض الفقهاء، يقول التروك. وهكذا كل امتناع من عمل يسمونه تروك. هل التروك هذه من الأعمال ولا ما هي من الأعمال؟ هذا ما طرح هنا في هذه المسألة. ايش يقول؟ نعم.
قال: وقد تعقب على من يسمي.
عيد العبارة. وأما التروك.
قال ابن دقيق العيد: وأخرج بعضهم الأقوال وهي بعيدة وهو بعيد. ولا تردد عندي في أن الحديث يتناولها،
يعني يتناول إلا هي الأقوال.
وأما التروك
هذا هو. أما التروك، تروك الأشياء،
فهي وإن كانت فعل كف،
وإن كانت هي فعل كف.
نعم.
يعني فعل عدم.
أيوه.
هذا الكف فعل عدم. أيوه.
لكن لا يطلق عليها لفظ العمل،
ما تسمى عملا. أيه.
وقد تعقب على من يسمي القول عملا لكونه عمل اللسان، بأن من حلف لا يعمل عملا فقال قولا لا يحنث.
هذا عند بعضهم على أنه من التروك فلا يحنث، والذي عليه الجمهور أنه يحنث لأن القول عمل. نعم.
وأجيب بأن مرجع اليمين إلى العرف.
مرجع اليمين إلى العرف لا إلى اللغة.
والقول لا يسمى عملا في العرف ولهذا يعطف عليه،
ولهذا لا يحنث، ولذلك يعطف عليه، يعني أن القول يعطف على العمل. تقول قول وعمل، عمل وقول. فلو كان عمل يعني الكلام عمل لساني، لو كان عملا ما يعطف على بقية الأعمال. نعم.
قال والتحقيق أن القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدخل مجازا، وكذا الفعل لقوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه بعد قوله زخرف القول.
زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه. نعم. يعني ما قالوه.
نعم. وأما عمل القلب كالنية فلا يتناولها الحديث لئلا يلزم التسلسل.
لئلا يلزم التسلسل، هذه قضية يعني منطقية. إذا قلنا عمل القلب عمل معناه ونحن هذا العمل يحتاج إلى نية، والنية تحتاج إلى عمل، وهكذا ينتهي الأمر إلى ما لا نهاية فيه. ولذلك قطعوا المسألة هنا، قالوا عمل القلب ليس عملا لأنه نية. نعم.
لئلا يلزم التسلسل والمعرفة وفي تناولها نظر.
نعم.
قال بعضهم وهو محال، لأن النية قصد المنوي، وإنما
قصد المنوي.
نعم. وإنما يقصد المرء ما يعرف، فيلزم أن يكون عارفا قبل المعرفة.
يعني هذه قضايا منطقية وقضايا فكرية، وفي الحقيقة قد لا يكون لها وجود، لكن علماء الأصول وعلماء البلاغة وعلماء المنطق يعني توسعوا في هذا الباب، وربما لا فائدة ولا طائلة وراءه. نعم.
وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني بما حاصله، إن كان المراد بالمعرفة مطلق الشعور.
مطلق الشعور.
مطلق الشعور فمسلم،
فتسلم بأنها عمل. إيه.
وإن كان المراد النظر في الدليل فلا،
مجرد النظر في الدليل قبل النهاية إلى حكم فلا يسمى عمل.
لأن كل ذي عقل يشعر مثلا بأن له من يدبره،
من يذكره. نعم.
فإذا أخذ في النظر في الدليل عليه ليتحققه لم تكن النية،
لم تكن ثمة نية يعني ينتهي إليها.
لم تكن النية حينئذ محالا.
نعم. انتهى الوقت.
نعم.
كنا نبغى نخلص من هذه الجزئية.
في قول ابن دقيق.
نعم.
أقول في قول ابن دقيق وبعدين تكميل.
باقي إيه؟
قول ابن دقيق إن العلم.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.